مسجد الحسين
لبور سعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان. أصول الإيمان
لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، بقي معنا في الكلام حول الإيمان بالقضاء والقدر عدة أمور. أولا ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. قال المصنفون: لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن. ومن ذلك أول حاجة، لو أنت تؤمن باللي احنا قلنا ده، مراتب القدر الأربعة دول اللي هم أنا عاوز أحفظهم لك زي اسمك: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. لو أنت تؤمن بهذا يترتب عليه: واحد، أن تعتمد على الله عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. يبقى على طول أول حاجة تستفيدها التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يبقى اعتمد على ربنا، بالبلدي سيبها على ربنا، سيبها على ربنا. انت قاعد بتحسبها بافتراضات. ليه؟ في الدراسات الحديثة، دراسات الخاصة بالتنمية وغيرها، بيقولوا انه وجدوا ان 87% دي الكارنيجي اللي هو صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة، بيقول انه بالدراسة احصائية استبيان اتعمل، 87% من الاشياء التي تتوقع ان تحدث لا تحدث، اللي هي افتراضات. انا لو رحت كده هيحصل لي كده، انا لو عملت كده هيجرالي كده. 87% من الاشياء التي تفكر انت فيها وتقلقك لا تحدث، 87%. و13% تحدث اشياء فجأة دون ان تعد لها عدتها. فانت شايل هم ليه؟ شايل هم ليه؟ سيبها على ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى قدر وما شاء كان. بص تريحك ازاي، تلاقي عندك راحة نفسية وامان وسكينة بمجرد ان تؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. تمام. طيب، الامر الثاني: راحة النفس وطمأنينة القلب اذا ادرك العبد ان كل شيء بقضاء الله وقدره. قلنا هذا المعنى. الامر الثالث: طرد الاعجاب بالنفس. انما اوتيته على علم عندي. اصل الكلام ده شئينا فيه عقبال ما وصلنا ان احنا نعرف ندي درس. اصل انت تعبت عقبال ما بقيت النهاردة اسمك كذا في السوق. اصل دي خبرات طويلة عريضة. تنسب الامر الى نفسك سيكلك الى نفسك. خلي نفسك تنفعك. المعجب بنفسه هذا من طغيان بني آدم. إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وعجاب المرء بنفسه. طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك ما بكم من نعمة فمن من؟ فمن الله. لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فينبغي أن تشكر الله وتدع الإعجاب. الأربعة: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره. فإذا فهمت هذا المعنى، ألا وهو أن قدر الله لا يأتي إلا بخير، هات لي الدليل إزاي أن قدر الله لا يأتي إلا بخير. لا، أنا بساعات القدر ده أنت لسه بتقول لي خيره وشره، حلوه ومره، وبعدين تقول لي قدر الله لا يأتي إلا بخير. أيوة، ما هو ده حل المشكلة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وفي نفس الوقت قال القدر خيره وشره. إزاي بقى؟ قالوا الشر ليس إلى الله، لأن كل أفعال الله لا تؤدي إلى خير إلا إلى خير. فهمها ابن آدم أو لم يفهمها؟ أنت شايف الموضوع بعين قاصرة، فتعيز ده دلوقتي، ولو ده ما حصلش هيحصل لك كذا، ومش باصص للمآل، مش باصص أنت تريد الدنيا والله يريد الآخرة، أنت باصص للموضوع بقصر نظر ومش فاهم مترتباته. فالله تبارك وتعالى قدر وكل قدره خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان، وإن أصابته ضراء صبر فكان، يبقى الاثنين خير ظاهرها. لكن فين بقى الشر؟ إحساس ابن آدم، هو ابن آدم يعني باعتبار نسبة الأمر إلى الله لا شر، باعتبار نسبة الأمر إلى إحساس العبد يبقى فيه خير وشر، حلو ومر، وصلت؟ فطالما تنسب الأمر إلى الله فقدر الله لا يأتي إلا بخير. ونعيد بقى المعاني بتاعة الرضا الجميلة دي، أحبه إلى الله، أحبه إلينا. تعالوا نقول شوية معاني برضو في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. قلنا الطمأنينة والسكينة وعدم الجزع، وقلنا التوكل على الله عز وجل. ثلاثة، علاج داء يصيب أصحاب الشخصيات العاطفية، وإحنا الشعوب الشرقية مبتلين بذا، سرعة الإحباط، سرعة الإحباط واليأس. وفي ابن آدم كده يأوس وقنوط، فأول ما يتصدم في حاجة يقع يأوس. عشان كده ده احنا يعني الكلام ذكره يأتي بعضه ببعض. عارفين مشي ديان في حرب 67 قال لعلماء النفس الاجتماعيين الإسرائيليين، لو ضربت مطارات وطيارات المصريين ياخدوا قد ايه وقت عشان يلموا نفسهم؟ قالوا له مش اقل من نص ساعة. قال لهم يبقى رجعت تل ابيب. ان احنا ايه اللي بيحصل لنا؟ احنا كشعوب واحنا كمصريين لما بتتصدم ما بتعرفش تعمل رد فعل، ليه؟ بتحبط. احنا بنتضرب، احنا ازاي بنتضرب؟ وتقعد تفكر كده ليه؟ لانك شخصية عاطفية، الشخصية العاطفية دايما يحصل لها الاحباط ده واليأس ده والمشاكل دي. الايمان بالقضاء والقدر يزيل هذا اليأس وهذا السخط، يزيله تماما. تيأس ليه؟ مش ليها رب؟ لا اصلا عملت 500,000 محاولة وما نفعتش. مش ليها رب؟ مش ان الله على كل شيء قدير؟ مش وكان الله على كل شيء مقتدرا؟ انت حاسبها بدماغك وبموازين البشر كلهم، لكن الله عز وجل قد ينقض هذا كله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وريني بقى. قالوا لا، وكلام قلنا في مبحث الإيمان بالرسل، لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة. افرض من عليك بكرامة خارقة للعادة، انت حسبها بدماغك ليه؟ سبها على الله. التوكل، الاطمئنان بالله، عدم السخط على ما قدره الله، الإيمان بحكمة الله الباهرة والإيمان بعلمه الشامل، والثقة في اختيار الله. لما يجي انت استخرت وتجوزت فلان وبعد يومين ثلاثة عملت خناقة، قلت هي دي نتيجة الاستخارة؟ ما انا لسه مستخير اهو، وقلت يا رب لو فيها الخير اقدرها لي، ويا رب انت قدرتها لي وتجوزتها، وبعد كده طلع منها المشاكل كلها والنكد كله جاي. انت بقى لو تثق في تقدير الله، بص للموضوع، غير القناعة السلبية الى شيء ايجابي، قل اجعل من الليمون عصيرا حلوا. عشان كده ايه؟ ان رضي ان سخط منها خلقا رضي منها باخر. وهي نفس الكلام، تقول ربنا قدره وربنا من علي ان انا اتزوج الان، تبص للايجابيات، وهو طيب ومن حلال وجدع و بس عنده المشكله الفلانيه، اصبر واحتسب وربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يغيره، وهو يقول نفس الكلام، كده يبقى في رضا. انما التسخط هو اللي مخلي الناس مش عارفه تعيش حياتها، لا عارف يعيش بالدخل اللي بيدخله ولا في البيئة اللي هو فيها ولا بالزوجة اللي متجوزها ولا أي حاجة. ليه؟ متسخط على القدر، زعلان من ربنا بس ما بيقولش. ابن القيم اللي بيقول كده في زاد المعاد يقول لك وكل ذنب من ورائه ذرة تسخط، حاجة كده جوه مش باينة، تسخط على ايه؟ على القدر. عشان كده جنة المؤمن في الدنيا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الرضا. ابن القيم بيقول جاءني هاتف بين النوم واليقظة. عارف الواحد لما يبقى متأكد انه ما كانش نايم ومتأكد برضه انه ما كانش صاحي، حاجة كده بين هاتفا يقول لي ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبا. العلماء بيقولوا علامة رضاه عنك رضاك عنه ربا وإلها مدبرا خالقا رازقا، فانت راضي بأحكامه، راضي ان في أحكامه غض بصر، راضي ان في أحكامه ما تمدش ايدك لرشوة ولا تمد ايدك لحرام، راضي. لو راضي ما تمدش، لو راضي ممكن تضعف، لكن ما تجيش في وقت من الوقت تقول ليه ربنا قال كده، ليه ربنا حكم بكده، صعبة قوي الحكاية دي، يبقى انت مش راضي. راضي بمقاديره، راضي ان هو طلعك فقير او غني، راضي ان هو جعلك في البيت ده والأسرة دي والمكان ده وقدر لك الأقدار دي، راضي. أحبه إلى الله، أحبه إلي. جاءوا أو كلام على الرضا بقى لأنه ثمرة عظيمة من الثمرات، دخلت الكلام في بعضه، ثمرة الرضا. جاءوا لسعد بن أبي وقاص وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستجاب الدعوة وعمي في آخر عمره، فقالوا، قال له ابنه عامر، قال هل لا دعوت الله عز وجل أن يرد عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. شايف الرضا دي عالي قوي. هو ما ينفعش يدعي؟ لا ينفع يدعي، بس هو يبقى مستعذب البلاء. أيوب عليه السلام 18 سنة نبي من الأنبياء ما يعرفش يرفع ايده يقول رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين من 18 سنة، ما قالهاش الا لما الناس ظنوا به ظن السوء، فكده حيناله من النبوة بدأ يقولوا الرجل ده اكيد عامل عاملة 18 سنة بلاء ليه. فهنا قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فهو مستسلم لامر الله تبارك وتعالى وراضي بما يعامله به ربه. النبي علمنا ان احنا مش نكون هكذا، علمنا ان احنا نقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. علمنا وقال سالوا الله، وفي لفظ اكثروا، اكثر من سؤال الله المعافى، اللهم عافنا واعف عنا. قال ولكن عافيتك هي اوسع لي. فالعافيه نسال الله العافيه، لكن اذا نزل البلاء فاحبه الى الله احبه الي، هو ده اللي حبيبه لي سيدي ومولاي وقره عيني ربي فانا احبه. بس كده تلاقي يا سلام سعدت الدنيا راضي. انما البني ادم لما بيبقى طماع، وده يلخص لك مشكلة الدنيا كلها في كلمة واحدة، عايز ترتاح؟ عايز ترتاح؟ اذبح الطمع بسكين اليأس. طول ما انت طماع، طول ما انت تعبان، طول ما انت طماع، يعني ما يبقاش الانسان طموح يا شيخ، لا يبقى ليه بس مش بطمع، فاهم؟ الطماع يعني الانسان لما يكون ليه حلم وحلم جيد وبيسعى اليه وبياخد بالاسباب، لكن مش فاتح بقه وحيتجنن شرف، ما تبقاش طماع. اللي بيديهولك قال لك اذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. بس كده. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. فجنة الرضا منها كذلك السعي بكل مستطاع في أسباب الهداية وترك المستطاع من أسباب الغواية، لأن كل ميسر لما خلق له. الخوف الشديد من سوء الخاتمة، لأنه إيه؟ الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فتبقى خايف من اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. عشان كده الرجل كان بيقول يا رب ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، وكيف شأني عندك يا مقلب القلوب. فهمي؟ عدم الأمن من مكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول وامكر لي ولا تمكر علي. دوام اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بعظمته سبحانه وتعالى واليقين بأن الله لا يظلم مثقال ذرة واعتراف العقل بالعدل وأن يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، هذه بعض ثمرات الإيمان باليوم الآخر. البعض بيسأل في المبحث ده وهذا آخر ما نذكره في هذا، بيقول إن لفظ القضاء لم يرد بأي دليل سواء من القرآن أو السنة. بيتكلم على إنه في الألفاظ اللي ورد فيها الكلام عن الإيمان جاء لفظ القدر، أن تؤمن بالقدر، ما جاش لفظ أن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فبيقول ليه دخلنا هذا الأمر؟ درج على ذلك بعض أهل العلم، أو درج على ذلك أهل العلم لأن عندنا نصوص في ذلك اللي هي التي تمس أوامر الله عز وجل، وقضى ربك فقضاهن سبع سماوات فقضى ذلك، فجمعوا بين هذا وذاك لأنه للإشارة إلى هذا المعنى، في دخول هذا المعنى داخل عقيدتنا في القدر، لأن لفظ القدر حيبقى معناه التقدير فقط يومئ كذلك في البداية، لكن القضاء بمعنى التنفيذ والإنفاذ قد لا تحتملها الكلمة من حيث اللغة. شلنا كده فرقنا ما بين القضاء والقدر فيها، فلأي لذلك. هو السؤال الثاني بيقول طب ما طالما القضاء بيدخل في لفظ القدر والقدر بيدخل في لفظ القضاء، اشمعنى هذان المعنيان خاصة؟ طب ما هو القدر بيدخل فيه العلم والمشيئة والقدرة والحكمة والملك، فلماذا أدرجنا لفظ القضاء دون هذه المعاني؟ لأن كل هذه المعاني مندرجة فيها من خلال هذا الله، مندرجة فيها بذلك. ما أنا قلت كده، قلت إن لفظ القضاء إن ورد بذلك، ورد في القرآن، لكن هو بيتكلم في حتة تانية. أنا فاهمه بيقول إيه، هو مش لفظ القدر، طبعا ربنا ذكر العلم وذكر المشيئة وذكر القدرة، هو بيتكلم إشمعنى في الإيمان بالقضاء والقدر جيتوا لفظ القضاء، على إن الأحاديث كلها جاية قدر 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 اللي فيها ذلك، وحتى الآيات المستشهد بها إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالله أعلم بذلك. سأل في مسألة محاجات موسى وآدم، عارفين القصة؟ إنه لما حاج موسى آدم في ما كان من آدم عليه السلام في أمر الخطيئة، فمسألة الاحتجاج على المعصية بالقدر والاستشهاد بذلك، إن سيدنا آدم لما حدث ذلك قال له احتج بالقدر على هذا، إذا احتج على أنه فعل الخطأ على هذا، هو احتج على المعصية ولا احتج على الحكمة؟ احتج على الحكمة مش احتج على المعصية، يعني ما قالوش ايه أنا عصيت ربنا لأن ربنا أراد أن أنا أعصي فأنت ملكش تتكلم، هو احتج على الحكمة. ايه الحكمة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرفع شأن ادم. ابن القيم بيقول الكلام ده بتوسع جدا، اظن في طريق الهجرتين بيتكلم على المعنى ده بتوسع في هذا، إن ربنا أراد أن يعلي آدم في منزلة عظيمة، على عكس ما احنا بنقول كلنا، أراد أن يعلي آدم ففتح له في باب التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والله يحب التوابين. فالحكمة لما حاجه، حاجه على الحكمة، الحكمة اللي هي ايه؟ ان ربنا اراد ذلك ليفتح للناس باب التوبة، ولان مقام التوبة من اعظم المقامات عنده. فاتكلم على التوبة مش اتكلم على المعصية. وصلت ولا على الله؟ الله المستعان. طيب ننتقل الى المبحث الاخير في هذا الكتاب، الباب الثالث، وسنتناول فيه عدة قضايا، أولها يسير جدا وسبق أن تكلمنا فيه فسأمر عليه مرورا سريعا، اللي هو مبحث الإيمان والإسلام والإحسان. ثلاث درجات شرحنا ده في شرح حديث جبريل، ممكن التوسع في ذلك، لكن هنقولها كده ببعض الإشارات اليسيرة. طريقك لربنا على ثلاث مدارج، على ثلاث سلالم، وما ينفعش ان انت تبص للدرجة العليا دون أن تحقق الدرجة التي من قبل. قد يجتمع الأمر للإنسان، يجتمع للإنسان هذا أنه يبقى مسلم ومؤمن ومحسن في أوقات. ممكن أنت دلوقتي ربنا يفتح لك في باب من معاني الإحسان، بس هل اسمك محسن مطلقة؟ لا، خدت حتة من الإحسان. وممكن يبقى أنت اسمك عنده مؤمن بالمعنى أنه دخل في قلبك من معاني الإيمان واليقين والتوكل، وممكن يكون اسمك مسلم لأنك المعاني القلبية أنت شحيح فيها حبتين ثلاثة. المهم إيه المطلوب؟ المطلوب أنت مسلم بعدين مؤمن بعدين محسن. أنت مسلم يبقى الباب اللي تدخل به على ربنا سبحانه وتعالى باب الظاهر. يعني لما نيجي نقول لواحد عايز يلتزم، عايز يعرف ربنا، انا عايز امشي السكة، اعتبر نفسي لا لي ولا علي، ده انا يبقى رحمة ربنا صفر. دلوقتي احنا صفر، فعايز اخد السلمة، ابتدي بايه يا شيخ؟ تقول له ابتدي بالتوكل واليقين والحب، يبقى انت ابتديت غلط، لانه لسه بدري عليه، هو لسه في سنة اولى. سنة اولى يبتدي ايه؟ الظاهر. ابتدي تقول الصلاة، لو انت عندك مال زكاة مالك، الصيام، الاعمال الظاهرة، الصدقات، ابتدي بالاستغفار، ابتدي بالذكر، ابتدي باعمال ظاهرة، والظاهر يؤثر في الباطن. قالت العرب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى اول درجة ايه؟ اسلام. بعد كده ادمانك لذلك. عشان كده الناس اللي بتيجي تقول الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، تقول له رائع حلو جدا، بس هو انت لسه في مرحلة الايه؟ الاسلام. اشتغل بالاسلام عشان تجيب ايمان، عشان توصل للخشوع ان القلب يطهر فيدخل فيه معاني الايمان، فتقف بتحب ربنا وانت بتصلي، بتتذلل لربنا وانت بتصلي، بتعيش معاني في قلبك لا يدركها الا من يذوقها، يقين وحب وذل وافتقار، معاني عالية قوي. بيجي بايه؟ من ادمن طرق الباب اوشك ان يفتح له. ادمانك في مقام الإسلام وارتقاءك فيه يوصلك لفين؟ إيمان. أنت كمان بدأت تعلى في مراتب الإيمان دي، اليقين ده والافتقار ده والذل ده والانكسار ده والإخبات ده والخشوع ده، يا بدأت تعلى إلى أن تصل إلى منزلة المراقبة أو المشاهدة، وهما منزلة الإحسان. منزلة المراقبة أو المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، دي المشاهدة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، دي المراقبة، إن أنت تبقى كل حاجة ربنا شايفني، دي المراقبة. هي إحسان، خدتوا بالكم؟ فلما بنيجي نقعد نقول ربنا شايفك، بعدين تقعد تقول لي بس أنا يا شيخ بسمع الكلمتين دول وبروح بنساهم، لأنك أنت لسه في المرحلة إيه؟ لسه ما وصلناش لدي، عايزين نوصل لدي، عايزين نهدف للإحسان. وصلت كده؟ إسلام، إيمان، إحسان، الترتيب ده جاء في حديث جبريل. يقول الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام تعريفه الانقياد والاستسلام والخضوع. بص بقى، يبقى أنت أول حاجة لسه قايل لنا في القضاء والقدر، استسلم لأمر الله. إذ قال له ربه إيه؟ أسلم. أسلم، أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما كان وما أنا من المشركين. شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت أول المسلمين؟ هو أنا عايزك برضو أول المسلمين اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اقتداء به تكون أول المسلمين في حاجة. عايزك أول المسلمين في العلم، أول المسلمين في حفظ القرآن، أول المسلمين في الدعوة إلى الله عز وجل، أول المسلمين في القيام، أول المسلمين. أنت أول في حاجة. هو المؤمن كده، المسلم الحق كذلك. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أركان الإسلام عارفين طبعا، حديث دنيا الإسلام على خمس أركان. الإسلام خمسة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، حج بيت الله. ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم، وفيه أنه قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. طيب أفكركم، قلنا بني الإسلام على خمس، طب ما هو الحدود مش من الإسلام. الحل في كلمة ايه؟ وهو يقولوا كده في التلفزيون في اللقاءات، يقول لك بص اللي يعمل الخمسة هو ده المسلم، يقول لك بقى حدود، يقول لك بقى نظام اقتصادي في الإسلام، يعمل لك بقى حركات بقى، ويقول لك شريعة والكلام ده، ده مفيش. الإسلام بيقول بني الإسلام على خمس: نصلي ونصوم ونزكي ونحج البيت ونقبلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألف حمد وشكر عملنا الإسلام. تقول لي يا عم الحاج أنت مش واخد بالك، يا عم الحاج ركز في الكلمة. النبي بيقول بنية يعني الأساسات تحت، حد في الدنيا يحط يشتري أرض يحط أساسات ويسيبها ويقول لك الحمد لله أسكن بقى، يسكن فين؟ يسكن تحت في العواميد. ده احنا بنتكلم في العواميد، فين العمارة بقى؟ فين البيت بقى؟ لسه البيت ما طلعش. فين حسن الخلق بقى؟ وفين وفين البيت ما طلعش. فالبيت هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده الشريعة، هو ده بقى النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام الإسلامي في كل مناحي الحياة، هو ده. وصلت؟ طيب ما معنى الشهادتين؟ معنى شهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا معبود، يعني العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل حاجة ربنا بيحبها، من كلامك، من أفعالك، من أعمالك، سواء كانت أعمال قلبية جواك اليقين والحب والذل اللي اتكلمنا عليهم، أو أعمال ظاهرة من صلاة وذكر وصلة أرحام وإطعام مسكين إلى غير ذلك، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومدارها على كلمتين: الحب التام والذل التام على سبيل الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنا حفظتها لك حفظ، ومش حدش يقول لي بعد كده الأربع حاجات، اللي فتح الكتاب حينقش. قلت ايه؟ طاعته اولا، ايه؟ تصديقه فيما اخبر، الامتثال بما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع. اربع حاجات تحفظهم زي اسمك. تاني واول حاجة ايه؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، كل حاجة النبي قالها لنا أمين هيحصل، تصديقه فيما أخبر، الامتثال لما أمر، اعمل كذا، ما تقعدش تقول لي أصل وفصل وعشان. أقول لكم على حاجة، لسه في اليوم السابع الإلكترونية لقيت كاتبين كده دراسة بريطانية، دراسة طبية بريطانية، والله أجيبها لكم المرة الجاية ولا حاجة، ونزلتها على صفحة الفيس عندي. دراسة بريطانية تقول أن اللحية تقلل من الإصابة بسرطان الوجه، انه اثبتوا ان مش عارف الاشعة الشمس لما بتيجي على ايه، وانه الشعر ده بيعمل كذا، وانه بيسبب كذا وكذا، ودراسة طويلة عريضة بتدي قد كده فوائد. اسمع بقى، قل لي بقى المسلمين لما يقروا الكلام ده ويعرفوا ان ده فائد، لو انت رحت للدكتور مثلا وقال لك التحي علشان خاطر اللحية دي هتحفظك من كذا لانك عندك اعراض لدي، تقول له امين؟ والنبي لما يقول اطلقه تقول لي اصل المجتمع ما بيحبهاش وبيقول عن الناس دي كذا كذا. انا مالي بالناس، انا ليا دلوقتي بسيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان شكله ايه؟ بس ماليش دعوه بقى، تقول لي ايه الجدل مش عايز اخش فيه. فهمت؟ اهو تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تعملش كذا، ما تجيش المسجد من باب تعظيم شأن الصلاة وعشان ما تؤذيش المصلين وانت واكل توم وبصل وتروح داخل مصلي والناس قاعدة تشم منك رائحة صعبة ومش عارف يصلي منك، ما تعملش كذا. النبي نهاك عن كذا، يبقى خلاص. النبي نهى عن أشياء تنزيها، كل دي تنزيه، بس برضو نهى أن يشرب الرجل قائما ونهى أن يبول الرجل قائما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص حاضر، اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على سيف على رقبته. اجتناب ما نهى عنه وزجر. اخيرا طاعة الله بما شرع ورى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعمل ايه؟ نعمل زيه، صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا لتأخذوا عني مناسككم، زي ما عمل احنا وراء صلى الله عليه وسلم. الايمان وبيان حكم مرتكب الكبيرة. خدوا بالكم بقى في حتة الايمان شوية. الايمان معناه ايه في اللغة؟ آمن أي صدق وأقر. مؤمنين؟ مؤمنين. مصدقين؟ مصدقين. معترفين؟ مقرين. شرعا قلنا الإيمان خمس نونات، خمس نونات ما تنسوش: تصديق بال، إقرار بال، عمل بال، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. آخرهم نون عشان ما تنسوهمش. قالوا اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. القلب كذلك، عشان المعاني دي قلنا قول قلب وقول لسان. بقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفي قلبي يا رب ما فيه إله غيرك، يبقى لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد بذلك. إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، وأعمالي بتظهر اللي جوايا. القلب بيؤثر في الظاهر والظاهر بيؤثر في الباطن. هات لي دليل. القلب بيأثر في الظاهر دي واضحة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. لو اللي في قلبك حلو هيطلع على هذا رجل خشع قلبه فخشعت جوارحه، بيبان. العكس بقى، الظاهر يجيب باطن ازاي؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ايه تاني؟ انا عايز حتى فيها قلب، حاجة عمل ظاهر النبي قال بيأثر في الباطن. لسه عاملينه من شوية بس انتوا مش واخدين بالكم. ايه في الصلاة بقى؟ ها؟ قول الحق. لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصف عمل ظاهر ولا عمل باطن؟ طيب وبيأثر، قال لا يخالفن الله بين، يبقى عمل الظاهر بيأثر فين؟ في الباطن. طب تمام. أركان الإيمان كام؟ قلناها بقى واستفدنا فيها ستة، كأننا بنراجع اهو. يدل عليها قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. طب هنا جبنا خمسة، فين السادس؟ قلنا إن كل شيء خلقناه بقدر. طب من السنة حديث جبريل طبعا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طب خلصنا المعنى ده. هل الإيمان يزيد وينقص؟ مش احنا قلنا يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. الدليل على أن الإيمان بيزيد وبينقص، دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والعلماء قالوا، علماء أهل السنة، ورجعوا في ذلك كلام الحافظ ابن حجر في مفتتح فتح الباري وهو يتكلم عن هذه القضية، فقال فيها وذكر فيها آثارا كثيرة حول هذا المعنى، أن الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. هشبهها لك بمثال دعوي كده في الأول عشان تفهمها وتبقى منهج حياتك وما تنساهوش. عارف سكة ربنا دي عاملة زي ايه؟ عارف المشاية اللي بيجري عليها الرياضيين؟ بتتحرك وهو طول ما هو لو وقف عليها يحصل له ايه؟ يقع على ظهره على طول، لكن طول ما هو بيتحرك عليها هو كده تمام. هي سكة ربنا كده، طول ما انت بتتحرك عليها انت بتثمر ثمرات وبتتقدم. اول ما تقف فيها تجيب على ظهرك على طول. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن لم يكن يزيد يعني ايه؟ امبارح زي النهاردة؟ لا لا يا شيخ، ما عملتش حاجة، ده بالحرف بالثانية كل اللي عملته امبارح عملته النهاردة. ماشي، بس انت امبارح كنت عند ربنا 7.1، النهاردة دخل قلبك بسبب اعمال امبارح دي شيء من الايمان. فلما صليت الصلاة كانت مكتوبة لك امبارح ب7.1، النهاردة بقت 7.2. فاهمين؟ بيزيد حاجة حتى ولو العمل بالحرف، لكن في قلب متفاوت. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيه الأدلة؟ الدليل من الكتاب قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الإيمان بإيه؟ بيزيد. قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي آية الأنفال ربنا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. هو ده الإيمان. يبقى الإيمان بيزيد كده ثابت. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى في واحد عنده ذرة إيمان وفي واحد عنده إيمان أعلى، يبقى الإيمان هو بيزيد وبينقص، يبقى ممكن يبقى قد الذرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها، يبقى في مراتب إيمان عالية أوي وفي مراتب أدنى، يبقى في درجات: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 من الإيمان. طيب يلحق بهذا كده أثبتنا أن الإيمان بيزيد وينقص. تمام. الله عز وجل يقول: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس بتطلب التقدم، في ناس بتطلب التأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. حديث عند أبي داود بإسناد صحيح. الله، في ناس بتتقدم في ناس بتتأخر. فإن لم تكن تزيد فإنك تنقص، لابد أن تكون كل يوم في زيادة. طيب يرتبط بذلك مسألة المعاصي. احنا لسه بنقول يزيد بالإيه؟ بالطاعة. وينقص بإيه؟ طيب المعصية دي بتنقسم إلى نوعين: كبائر وصغائر. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى في كده وكده، إلا اللمم، يبقى في لمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى في كبير وفي صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. يبقى ثبت عندنا بالدليل ان الذنوب بتنقسم لنوعين، لان بعض اهل العلم من اهل التزكية والتربية قالوا كل معاصي الله كبائر. فقلنا ليه يا عم كده؟ قال: لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه. قلنا ده معنى تربوي، ان المفروض، قالوا كده السلف، بقدر ما يصغر عندك الذنب يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر عندك الذنب يصغر عند الله. يبقى المهم في صغائر وفي كبائر. طيب الكبائر دي بتعمل ايه بقى في الايمان؟ اذا كان الايمان بينقص بالمعصية بالصغيرة وكمان بالكبيرة، فالايمان بيقل قوي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احاديث اشكلت على اهل العلم. ورجعوا لكتاب تأويل مختلف الحديث بتاع ابن قتيبة، وهو بيتكلم. ابن قتيبة ده من علماء القرن الرابع الهجري، فمن أوائل الناس يعني. فكان ليه كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، فجايب الأحاديث دي بيقول فيها: منين بقى النبي بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن؟ يبقى نفى الإيمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، مش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول على قول جمهور أهل العلم الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة وبفسوقه، لما يقول إنه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يبقى خرج من الملة كفر هي. وبعد كده أهل العلم يقول لك لا مش معناها كده، لم ينفي عنه الإيمان المطلق. طب معلش هقول كلام علمي شوية بس عشان لما نرجع للكتب الكبيرة تبقوا انتوا فهمتوها. في حاجة اسمها الإيمان المطلق وحاجة اسمها مطلق الإيمان. أقول تاني معلش نكتبها وهشرحها. في حاجة اسمها الإيمان المطلق وفي حاجة اسمها مطلق الإيمان، الكلمتين عكس بعض. لما النبي بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى بقى الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ أيوة يعني نفى الإيمان المطلق مش مطلق الإيمان. مش فاهم حاجة، قولوا لي مش فاهم حاجة عشان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو النفي هنا، فاكرين لما قلت لكم ان النفي ثلاث انواع؟ اللي فاكرين ايام من برضو الاربعين قلنا نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال. استناني بقول ما جاء محمد، محمد اي حاجة يعني عشان المعروف، محمد الصغير مثلا، ما جاء محمد الصغير، فده نفي ايه؟ ما جاش. موجود بينا؟ لا. في حد قاعد اسمه محمد الصغير؟ لا. يبقى اسمه نفي ايه؟ وجود. طيب النبي بيقول او انه لا عشاء بحضرة الطعام، لا عشاء بحضرة الطعام. طب انا حطيت البتاع دي كده اهو، كان حضرة الطعام حاطين لي اكل هنا وقمت صليت العشاء، ده معناها ان صلاة العشاء مش بطلة عشان كان في اكل جنبينا، كان الريحة اثرت يعني في الصلاة، نقضت الصلاة. امال هنا معناها ايه؟ هنا نفي الكمال لانه قاعد مشغول بالايه؟ بالاكل، يبقى ده اسمه نفي كمال. طيب لما نيجي نقول على خلاف ما بين اهل العلم، بس بلاش دي، انه لا صلاة بغير وضوء يبقى ايه؟ نفي صحة، لا تصح الصلاة الا بالوضوء. حلو قوي كده. طيب لما نيجي بقى نقول هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا الإيمان المقصود مطلق الإيمان، يعني الإيمان كله راح، كله بقى كافر، لو مطلق الإيمان يبقى كفر، ولا المقصود كمال الإيمان؟ يبقى النفي ده نفي ايه؟ كمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نفى عنه كمال الإيمان، طالما يبقى ما وصلش للكمال يبقى قل قوي. اهي دي بقى اللي عملت، شوف انت احنا بنقولها كده بالبلدي، اهي دي بقى اللي طلعت خوارج وطلعت فرق، لان الخوارج قالوا يكفر، نفى عنه الايمان تثبته له الايمان ليه؟ قالوا يكفر بالكبير. عايز افهمكم حاجة واقعية، فين الخوارج دلوقتي في الدنيا؟ هل تعرفون؟ لا يعني رسمي ان عمان يدينون بمذهب الإباضية، والإباضية مذهب الخوارج، ويدرسون ذلك في كتبهم. والأزهر لما كان بيقولوا ان الدراسات الفقه المقارنة لابد ان تكون على الثمن مذاهب، احنا في الماجستير لما بنيجي نمسك مسألة بنعملها على 8 مذاهب مش الأربعة، الأربعة اللي انتوا عارفينهم، وبنزود عليهم 3، بنزود عليهم 4 مذاهب تانيين، يعني المالكية، يعني الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلة، وبعدين الظاهرية مذهب ابن حزم ومن معه، وبعدين ناخد مذهب الزيدية، ودول موجودين في اليمن إلى الآن موجود منهم، ومنهم الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني أصل وله كتب في ذلك كالسيل الجرار وغيره. المهم الزيدية هم أقرب إلى أهل السنة، وبناخد الاثنى عشرية اللي هم بتوع إيران ومذهبهم، ومن ومنتشر في لبنان وفي غيرها أماكن منتشر فيها الشيعة، وبناخد مذهب الإباضية. مذهب الإباضية ده مذهب الخوارج، ده بقى إيه؟ بعيدا بقى عن أهل التكفير ولا مش أهل التكفير، أنا بتكلم دلوقتي هذا موجود تكفير مرتكب الكبيرة بالذنوب بالكبائر. تعالوا نشوف كلام أهل العلم في ذلك والأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. قلنا كبائر الذنوب نوعان، كبائر مكفرة وكبائر غير مكفرة. أما المكفرة الشرك طبعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لأنه أعظم ذنب عصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله وسب رسوله يدخل تحت ذلك. مسألة السب، سب الله هنا مشكلة. سب الله للأسف منتشر في الشام، هما يعني إذا كان المصريين عندهم سب الدين يلعن كذا، للأسف في الشام يقولون، وأنا لا أستطيع أن أنطق بها، لكن يقولون يلعن ثم يذكرون اسم الجلال، يعني ما بيقولوش إيه يلعن دين كذا، لا هم بيقولوا يلعن ويذكرون اسم الله، لسانهم كده يعني يدرجون على ذلك سب، ولا يريد طبعا طبيعة الحال سب الله، لكن للأسف الشديد من ما شاع بسبب الوضع المأساوي الموجود في بلاد الشام. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم ويعجل بنصر المجاهدين من أهل الإيمان. الشاهد السب ده بقى الفتاوى، وخدوا بالكم اللي أنا هقوله ده كويس، موضوع سب الدين عشان دخلنا في الموضوع ده. الأصل من سب الدين فقد كفر، ما فيهاش كلام، كل كتب العقيدة بتقول كده، واحد بيسب الدين يبقى ايه؟ واحد بيسب ربنا يبقى ايه؟ واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية في كتاب الصارم المسلول بيقول انه سب الدين يستتاب، اما سب الرسول فلا يستتاب، ما فيهاش كلام، يسب النبي. الشاهد طب ده كده الأصل. الواقع بقى العلماء، علماء العصر، فتاوى اللي فتاوى المملكة، علماء المملكة وغيرهم يقولون بهذا. لو قريتوا كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام المشايخ الكبار في السعودية كلهم على هذا المعنى. الشيخ الألباني كان ليه كلام تاني، والشيخ الألباني شامي، فقال أن العبرة بالألفاظ والمباني ولا العبرة بالمقاصد والمعاني؟ حلو. إذا أتيت بالرجل الذي يقول يلعن كذا وقلت له أنت بتلعن الإسلام، يقول لك لا. في الحج في قبل كان سنة 91 رأيتها، يعني بحكي لكم عما أعرف وأعي، الراجل قاعد ساعة رمي الجمار بيسب الدين للشيطان. بص بقى انت عامل ازاي، واقف قدام الشيطان ويعمل له ازاي، يلعن كذا ويروح مديله هو. طب بالله عليك لابس ملابس الاحرام وقاعد بيرمي رمي الجمار وبيسب الدين للشيطان، هو ده بيسب الدين؟ ده بيسب الدين؟ هو فاهم ان ده انه كده بيعمل ايه، انه هو كده بيشتمه شتمة تقيلة وجامده قوي، فهو فاهم ان دي كذا، ودرج لسانه على هذا المعنى، فلما يريد اغلاظ الكلام بيروح سابب. طبعا هذا جهل ما بعد ده، هل بذلك يعذر؟ هي دي المسألة. علماء المملكة لا طبعا لا عذر في ذلك، ما فيهاش كلام. الشيخ الألباني بيقول لا، هذا من جملة السباب، ده سب، لأن مقصده فيه ذلك. أنا بقول الكلام ده عشان خطر إيه؟ عشان خطر ما يترتب على هذا من أحكام. واحد سب الدين يبقى إيه حكمه؟ يكفر ويبقى مرتد، وتبقى قصص بقى، ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه، وتبقى موضوع كبير جدا. لكن أنا أقوله الشيخ قال العبرة بالمقاصد والمعاني، نجيبه نقول له أنت نغلص عليه، يعني أنت لو شفت واحد بيسب الدين امسكه يعني اديله زي ما أنت عايز، وقعد قول له اتق الله، ايه ده دين ربنا ليه يا اخي، ما تجيبش ده على لسانك، وغير ربنا زي ما انت عايز. بس انا بتكلم دلوقتي، انا مش قاعد دلوقتي في حلقه دعوه هتعمل ايه، انا بتكلم دلوقتي في التأصيل العلمي للمساله، هل يعد سبابا كما يقول الشيخ الالباني، ولا يعد كفرا كما هو موجود في كتب الاعتقاد. هنا مساله انه الحكم بيختلف بلا شك باختلاف الزمان والمكان، لأنه واقع جاهل، واقع مليء بمنكرات. الشباب اللي بيروحوا دلوقتي سوريا بيرجعوا بيقولوا كلام، بيقولوا مجاهدين، وبيسبوا الدين، وبيقوموا يجاهدوا أهل السنة وبتاع ومش عارف إيه، وبشار ومش بشار، وهم بيسبوا. يعني عايز يبقى في جهل مطبق، الناس مش فاهمة حاجة، وتغريب وتجريب. فلما دول بقى تيجي تقول لهم ايه، انتوا بكلامكم ده كفرتوا، هو مش فاهم حاجة. فده بخلاف لما تروح المملكة. مرة كنا في عمرة، وبعدين الراجل السواق يا ابني يمشي يمين يمشي شمال، هنروح مزار مش عارف ايه، تعمل ايه، كان مش عارف بنجلاديشي ولا ايه، المهم بنغالي، راح سابب الدين. قال له راحوا واخدينهم، راحوا لقوا حد من بتوع هيئه الامر المعروف هناك، راحوا اثبتوا الحاله، خدوا الراجل عملوا له استتابه على طول. الراجل قال له باللفظ كده، قال له احنا بجينا، بتعبير السعوديين هنا بجينا راس واحد من اسبوع عشان سب النبي. تسب الدين كله ورحمة، يعني انت جاي كذا كذا كذا، راحوا جايبينه، له حد قعد معاه ويعملوا كده، يقعدوا معاه يومين ثلاثه في زنزانه، ويقعد يذكروا بالله ويفهموا وياخدوا عليه تعهد، ويتحط له نقطه سودة انه لو كررها يبقى بقى يقام عليه. فدي بيئه منتشر فيها كده. احنا عينا بقى ايه الاخبار، ده هنا ايه الهزار. فبالتالي يختلف الامر على ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. لكن ما زلت اقول لحفظ جناب التوحيد والاهتمام بذلك، لابد ان نغلظ في هذا عشان الناس تبطل. الا الدين، سب النبي وسب الله طبعا من بابه اولى. النوع الثاني كبائر غير مكفره لا يخرج مرتكبها من المله الا اذا استحلها، وهي سائر الذنوب التي دون الكفر، ربا، قتل، زنا، الى غير ذلك. وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير المكفرة مؤمن ناقص الإيمان، اللي هو إيه؟ يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، ويسمى فاسقا وعاصيا. حكمه في الآخرة في المشيئة، تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، وهو مع هذا لا يخلد في النار، بل مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والإيمان، إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة أم حاية من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى في حكم مرتكب الكبيرة. هذا هو المنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب، هذا مذهب الخوارج قديما وحديثا، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه، ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. وبين أهل التقصير الذين يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، طالما هنا أبيض اعمل ما بدالك، طالما هنا فل يبقى ما فيش مشكلة، المسألة مسألة قلوب. والإيمان هنا أنا بسمع الناس اللي بتكلم في قضية الشريعة فيقول لك إحنا بنطبق الشريعة، طول عمرنا بنطبق الشريعة. طلع واحد ربنا يهدينا ويهديه، وطلع قدام مذيع من المذيعين بتوع البرامج الحوارية وقال له إحنا طول عمرنا بنطبق الشريعة. قال له يا راجل أمال الناس اللي بتتسجن دي والناس اللي بتموت دي والناس دي كانت بتموت عشان إيه؟ طالما الشريعة كانت متطبقة، إحنا مش واخدين بالنا يا ناس، واخد بالك؟ وطالعين بقى في تقليعة جديدة اللي كل شوية يقول لك ايه انتوا قاعدين تقولوا شريعة ليه، ما الناس كلها في قلوبها الشريعة، الشريعة موجودة، الشريعة مش قصة حد يعني يبطل شرب خمرة ولا واحدة تلبس حجاب ولا ربا تبطل ولا كلام ده. لا 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 لا، الشريعة دي إحساس، الشريعة ده كده. بص بقى الايه النظام ده، المهم جوه إيمان راسخ وإحنا بنحب ربنا جدا، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. هذا مذهب المرجئة، يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان، لا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات، كما هو مذهب غلاة المرجئة. المعتزلة بعد الناس جت في النص، ودي المسألة أصلا اللي اعتزل بسببها وصل ابن عطاء وأخرج مذهبه في ذلك، أنه قعد وقال إيه ما تقول في حكم مرتكب الكبيرة؟ قال هو في المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن، اذا قال لك ايه نوسطنها، لا مؤمن ولا كافر، في النص. سميه بقى ايه يعني حاجه كده ايه، لا تقول عليه مؤمن، يعني لو قلت له يعني هو مؤمن يقول لك لا، طب هو كافر؟ لا، امال مين؟ عمل منزله جديده، فاسق. وقال احنا عندنا ان المؤمن وان عصى وان كان فاسقا لكن اصله الايمان موجود، اللي هو اللي قلنا عليه الايه مطلق الايمان. تمام. طيب إيه الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر؟ من الكتاب والسنة. الأدلة على ذلك من القرآن، قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله، المؤمنين بيقتتلوا؟ المؤمنين بيعملوا أكبر كبائر، بيعملوا قتل للنفس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ممكن يعمل كده وسماهم مؤمنين؟
يبقوا إيه؟ لا زال عنهم، ما زال عنهم اسم الإيمان. فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجه الدلالة من الآيتين هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكب معصية الاقتتال من المؤمنين، والباغي من بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر، وجعلهم إخوة، وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان. من السنة ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. وجه الدلالة إنه إيه؟ عدم تخليد مرتكبي الكبيرة في النار، حيث يخرج منها من كان في قلبه أدنى شيء من الإيمان، كما دل الحديث على تفاوت أهل الإيمان حسب أعمالهم أنه يزيد وينقص بحسب ما يترك المؤمن من واجبات أو يرتكب من محظورات. يبقى خدنا في المبحث ده حكم زيادة الإيمان ونقصانه، عرفنا الإيمان بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية، وخدنا حكم مرتكب الكبير، وعرفنا أنه حكمه أنه مؤمن ليس كامل الإيمان وإنما ناقص الإيمان، إنه ما نفينا عنه مطلق الإيمان وإنما نفينا عنه الإيمان المطلق. حكمه في الآخرة أنه في المشيئة، إن شاء الله عذبه، إن شاء غفر له، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. كلام الإمام الطحاوي، يقول من كفرش حد بذنب إلا أن يستحله، هنا لم يعد ذنبا صار كفرا، بيقول انه الزنا حلال، الربا حلال، الربا مش اللي هو بيتأول يقول لك لا دي معاملات كذا وبيفلسفها يعني، لا هو تقول له الربا يقول لك حلال، تقول له الزنا القطعية ولا تقربوا الزنا يقول لك حلال، يقول ترك الصلاة اصلا الصلاة مش فرض في الاسلام مثلا، دي كل الكلام ده بقى كده، هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فإذا أنكر قطعي من قطعيات الدين يكفر، إذا استحل ذلك لو جينا وفهمناه هو مش فاهم، فقال كلام مش فاهمه، فخدناه وعلمناه وبصرناه، وبعد كده هو عاند وتكبر وخلاص، يبقى ده موضوع تاني. إنما إن كان جاهلا استتبناه في ذلك. ما لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، ولم يختلفوا إلا في مسألة
حكم تارك الصلاة. مسألة تارك الصلاة خاصة، هل يكفر بها ولا فاعلها مرتكب لكبيرة؟ يكفر بها عشان أحاديث من تركها فقد كفر، وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك مما استشهد به الحنابلة في هذه المسألة. طيب المبحث الأخير، خلصنا كده الإيمان، نخش في الإحسان. الإحسان مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلم. أصل كلمة الإحسان إيه؟ التجويد، الإتقان، أحسن الشيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، مراقبة من يحبه ويخشاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، بالمحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. المحسنون هم المقصود بذكرهم في مفتتح سورة الواقعة حين ذكر الله السابقين، فهم السابقون بالخيرات، المتنافسون في فضائل الأعمال، جعلنا الله وإياكم منهم. من الكتاب الدليل على هذه المنزلة قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن السنة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل لما سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. قلنا دي اسمها منزلة الإيه؟ المشاهدة. وإن لم تصل إلى منزلة المشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه العلاقة ما بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ الإسلام والإيمان والإحسان ثلاث مراتب كما بينا في حديث جبريل وسؤاله عن هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال الظاهرة اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وعن الإيمان بالأمور الباطنية الغيبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعن الإحسان بمراقبة الله في السر والعلن: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معنى خاص: الإسلام العمل الظاهر، الإيمان العمل الباطن، الإحسان المراقبة والمشاهدة كما بينا. فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال الأمور الغيبية، ويقصد بالإحسان أعلى درجات الإيمان أعلى درجات الدين. وإذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. طب كده إيه أقول لكم؟ إذا كل محسن مسلم، كل محسن مؤمن، كل مؤمن محسن. كده انتوا فاهمين. يبقى ايه الاحسان؟ لازم يبقى جايب الاثنين، يعني المحسن يساوي مسلم زائد مؤمن. طب المسلم، هل كل مسلم مؤمن؟ لا. هل كل مسلم محسن؟ لا. طب مؤمن، هل كل مؤمن مسلم؟ هل كل مؤمن محسن؟ كده انتوا فهمتوا. ماشي، ادي العلاقه ما بينهم. ثم الكلام بعد ذلك بقي في مسائل الاعتقاد، بعض الأمور والمسائل المهمة مما ينبغي أن يقام بها ديننا. احنا مش هننتهي منها كافة، لكن هنعرج على بعض الأشياء اليسيرة اللي ممكن ننتهي منها، نخلص الموضوع الولاء ونبتدي المرة الجاية من موضوع الصحابة، عشان عايز أتكلم فيه شويتين ثلاثة، عشان موضوع الشيعة وعشان موضوع الرافضة، ونرد على الاتجاه، لأنه وصلني بالأمس مجلة شهرية بتصدر في مصر، مجلة اسمها مجلة أهل البيت، آل البيت، بيصدرها رجل شيعي معروف جدا، وهو رأس من رؤوس المتشيعة في مصر، وله قصة طويلة عريضة يعني نذكرها في محلها، وفيها كلام في غاية الخطر على عقيدة المسلمين، لا سيما إن هم يريدون أن يتسللوا إلى المجتمع المصري من بوابتين. البوابة الأولى زواج المتعة. حضرتك تيجي دلوقتي، أنت عارف إن قرار رسمي صدر، أنا لا بلاش أقول لكم الحاجة بس خلص كلها عارفة، إنك تخش إيران دلوقتي بالباسبور فقط، عارف يعني مفيش تأشيرة. فبالتالي كده الدنيا بقت سداح مداح. حضرتك تروح إيران ويستقبلوك الشيعة الحلوين، ويبتدي يقولوا لك انت تعبان والنساء والوضع، احنا عندنا نكاح متعة. الشباب يغرر بيهم شوية بشوية يتشيعوا. ده بوابة. البوابة التانية بوابة الصوفية، احنا بنحب آل البيت وآل البيت والجماعة دول ما بيحبوش آل البيت والناس كذا، والمصريين عاطفيين والحتة دي مؤثرة بالنسبة لهم، يروح متسللين إليها ويحط سموم الشيعة. وطبعا مذهب التقية مذهب أساسي جدا، دين الروافض دينهم كده التقية، إن هو إيه يظهر خلاف ما يبطن، ودي مشكلة أخرى. مشكلة ثانية بتهددنا احنا، واحنا لازم نحط الامور دي كلها في نصاب، عشان كده قلت لازم افردها شويتين لما نتكلم في موضوع الصحابة وحقوق الصحابة. لاحظوا انه في سوريين كثر جدا 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 دخلوا المجتمع المصري، واحنا مستقبلينهم وحبايبنا واخواتنا وكل حاجة، لكن فيهم علويين وفيهم بعض من كان كذلك، يعني فيهم مخلطين، ودي مشكلة. مشكلة ان يكون في وسطهم غالبيتهم ناس غلابة وبتاع، بس انا بتكلم ان ممكن فيهم اللي انت مش فاهم عقيدته، ولما يندرجوا في مجتمع يعني مستشري فيه الجهل سهل قوي ان هو ممكن يلوثوا من عقائد. والمصريين مفتونين بالجواز من السوريات، فيتجوز لواحدة سورية وتكون هي اصلا كده، ويبقى على نفس الوضع، تقول له ده احنا كذا كذا كذا، تبص تلاقي دخلنا في هذا. ألم يكن من قريب ذكر افتتاح الحسينيات؟ فبالتالي دي مصايب، فاحنا لازم نأمن. ما بقاش أنا عاد بديكوا أصول الإيمان ونقعد بس عشان كل واحد منكم بيفكر في العمرة وخلاص، مش في دماغه العقيدة اللي هي أساس اللي هيلقى الله عز وجل به، صحت عقيدته يبقى تمام. ففي حاجات لازم تبان قوي. تعال ناخد الولاء والبراء ونختم الليلة إن شاء الله، والأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا ناخد بقى الجمعة. خلونا في إيه الترتيبات بعد ما نخلص هذا المبحث، عشان أنتوا إيه أنا عارف أنتوا عايزين إيه، فمش هقول حاجة من دلوقتي، خلينا نخلص المبحث الأول. الفصل الثاني الولاء والبراء. إيه الولاء والبراء؟ أن تحب لله وتبغض لله، ومن أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني إيه بقى الولاء والبراء بشكل عقدي؟ الولاء لما تيجي تقول هذا ولي، ها أي قريب، هذا ولي بمعنى قريب، والمراد به هنا القرب من المسلمين. بإيه بقى؟ بأن تودهم تحبهم وتعينهم وتنصرهم على أعدائهم والسكن معهم، إنما المؤمنون إخوة. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. يعني البراء، كلمة البراء مصدر برا بمعنى قطع، ومنه برا القلم أي قطعه. إنا براء منكم، يعني منقطعون عنكم، والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، حبهم حاجة والسلوك الإنساني معاهم حاجة. لحسن الناس كل ما نيجي نقول ولا أبرك، يا سلام دي عقيدة متطرفة، دي عقيدة مش عارف ايه، دي كذا كذا كذا. هذا الشرع الذي يقول أنت برهم وتقسطوا إليهم. لكن يا أخي يا أخي، واحد بيسب ربك، واحد بيتهم ربك، واحد بيقول إن ربنا دخل في فرج السيدة مريم وخرج المسيح ابن مريم، ده بعد كده عادي بالنسبة لك؟ ده بالنسبة لك عادي؟ لا يعني عايز نعمل فيه يعني اقتله؟ انا قلت كده، انا بقول انت برهم وتقسطوا اليهم. لكن يا اخي ما يبقاش ممكن باي حال من الاحوال ان انت تحبه وتبقى مفيش احلى من كده في التعامل. ده لو كان سابب ابوك ما كانش هيبقى ده الحال. لو كان قال على ابوك حاجة زي كده كان الأمر يختلف، فما بالك بربك. فغير لله، حب لله، لكن من غير تهور ومن غير سوء خلق ومن غير طيش، إنما بضوابط الشرع. الولاء يقطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا ينصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان المسلمين المفتونين بالذهاب إلى بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها والجلوس هناك، قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. قال أهل العلم: فلا يذهب هناك إلا صاحب دين وخلق وورع، دين يحجزه عن الشهوات، وورع يحجزه عن الشبهات، ويكون ذهابه لحاجة مثل العلاج، التعلم، طلب الرزق، لكن يؤدي الحاجة. العلماء قالوا قواعد الفقهية: الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجات تقدر بقدرها. الفرق ما بين الضرورة والحاجة ايه؟ الضرورة خلاص مش هموت، مفيش فلوس، انا وعيالي في الشارع، عايز اي حاجة ادينا اطلع اجيب اي حاجة من اي حتة، ماشي، يبقى مفيش لا دواء ولا مال ولا طعام ولا شراب ولا كساء، ضروريات الحياة. طيب الحاجة بقى انك تشعر بمشقة بالغة، فبالتالي وما جعل عليكم في الدين من حرج، مخنوق، انا هنا باكل واشرب بس عجنت، جايب اخري، بيخشلي 500 جنيه مش عارف اعمل بيهم حاجة، بيخشلي مبلغ قليل قوي، عايشين بس بحالة شديدة، مش زي الاولاني مش لاقي خالص، بقى التاني ما بيجولوش ولا 500 دول اصلا، فده ضرورة. التاني حاجة. قال اهل العلم: الضرورة تقدر بقدرها. انت هتروح تعمل كده يبقى تخلص المهمة وترجع، علشان الوضع مأساوي جدا. تعرفوا لما اللي بيروحوا امريكا بيقولوا الجيل، تلاقي كده في جيل كانوا الاول خالص مسلمين، بعد شوية دلوقتي اللي موجودين اللي اسمهم المنتمين يعني الى على الاقل ظاهر الاسلام، اولادهم لا دينيين وهم مسلمين، يعني هو ابوه مسلم وهو لا ديني، ومنتشرة جدا. فالمهم يعني، فبأي حال من الأحوال لا يقيم في ديارهم إلا للضرورة. الولاء والبراء من حقوق التوحيد. يجب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فيحب المسلمين ويناصرهم ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال الله جل وعلا في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويتضح من هذه الآيات وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك من الخير، ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه موالاتهم من شر. والولاء والبراء في الإسلام له مكانة عظيمة، فهو أوثق عرى الإيمان، ومعناه توثيق عرى أسس وخصال المحبة والألفة بين المسلمين، ومفاصلة المفاصلة هم في شق ونحن في شق، بيننا وبينهم أمر فصل، ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ما الفرق بين المداهنة والمضاراة؟ لأن هذا أمر في غاية الأهمية، لأنك هتتعامل مع مشركين، مع كفار، مع أهل كتاب، فما الفرق بين المهادنة والمداراة وأثر ذلك في الولاء والبراء؟ المداهنة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاء من أجل الدنيا. فين دي بقى في القرآن؟ ودوا لو تدهن. أبص المداهنة جاية من إيه؟ كلمة دهن لون، متلون. ودوا لو تدهن يبقى أنت على كل لون، أنت مع الفساق فاسق، ومع المنافقين أشبههم، مع الكفار على مللهم، مع المؤمنين كذلك بتلون. فهذا ينافي تميز المسلم. الدين عندنا أنت لازم يبقى ليك سمت وليك شكل وليك هيئة وليك أخلاق وسلوك مميز. فهنا يداهن لأجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغير على الدين. مثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك. في فرق بقى، أنا عايز بالله عليكم وركزوا معايا عشان الكلام ده أخلاقي وسلوكي وخطير في واقعنا. في فرق ما بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما بين تأليف القلوب. يعني إيه؟ يعني أنت ونيتك هي اللي بتفصل. أنا ممكن أروح أقعد مع سين من الناس وألف قلبه وأجده على معاصي عدة لكن لا أنكرها عليه الآن، لا أداهنه وأنا مش عايز منه حاجة، إنما أنا ساكت له دلوقتي علشان خاطر بألف قلبه، لأن أنا مش عايز أفتح عليه دلوقتي أشياء فأخسره دعويا. فببتدي ألين معه، ألين معه في الكلام وطبطب عليه وأتكلم معاه في كذا وكذا وكذا، حتى يعني أشعر أنه بيني وبينه صلة. أبتدي بقى أديله إيه الجرعات بما يناسبه. هذا فقه تأليف القلوب. فقه إيه؟ تأليف القلوب. ممكن نتعامل مع واحد أعدى أعدائك بس بإيه؟ مش من مبدأ المداهنة اللي أنا مش عايز منه دنيا، الفرق أهو، إنما أنا بطيب قلبه، مش عايز دلوقتي ان انا افتح عليه من باب انه لا امره او انهاه فيترتب على ذلك منكر اشد، فبدهم له جرعات. ده اسمه فقه تأليف القلوب. الضابط انت عايز منه دنيا، يعني هو علشان خاطر بينك وبينه مصلحة فسكت له، مفيش مصلحة تعمل فيها بقى شيخ الاسلام وتبتدي بقى تقول لي الغيرة لله، وصلت؟ لا تريد منه جزاء ولا شكورا، إنما إذا كنت تؤلف قلبه لله فلا مانع ابتداء من باب ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، إنما صاحبنا ده يؤانسهم ليه؟ دنيا. فقال الله في مثل ذلك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أنا مالي، إيه اللي يعمل يعمل يا راجل، البنات بيحصل لهم كده في الشارع والدنيا مش عارف فيها إيه، يا عم أنا مالي، خليها تولع خليها تخرب، هو كان بيت أبويا، هو كانت مش عارف إيه وهكذا. فهنا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قالوا أصل كل ذنب وخطيئة شاعت رجلان، رجل فعل ورجل سكت. يعني البنت لما خرجت لابسة بضيهات واسترتشات وميني جبات وميكرو جبات ولبست بقت على حل شعرها، لو في راجل في البيت ما كانش هتخرج. طب ولو كان في راجل في الشارع زي بتوع زمان ولاد الأصول، إن تبقى خايفة من شباب الحي لحسن يعني يخلصوا عليها، ما تقدرش تنزل، عيب تنزل كده من بيتها تخرج من بلدنا ولا من حتتنا ولا كذا وهي لابسة كده، ليه؟ عشان يقولوا علينا فجرة؟ كان زمان وجبر وجبر. فرجل فعل ورجل سكت أصل كل بلاء.
فلا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. من احد الاسباب انه بيعملوا ايه؟ انه كثرت معاشره اولئك تقسي القلب، وتلاقي بدا يتغرب وبدا ذهنه يقول لك اشياء عجيبه جدا. والكلام ده اللي يروح اوروبا ويعرف الكلام ده ويحتك، احنا عندنا حاجه اسمها الاسلام الليبرالي. الاسلام الليبرالي ده اسلام حلو وروش كده، اسلام حلو وروش، يعني بيتاخد منه الحاجات الحلوه اللي لا تتعارض مع الحريات واللي هي ظريفه وجميله، اللي هي زي ايه؟ اتكلم في الصلاه زي الفل، اتكلم في الذكر، اتكلم في الصيام، عبادات روحيه وجميله قوي. اتكلم بقى في تغيير منكر ولا تتكلم في كذا، اوه انت متشدد متطرف ارهابي مش عارف ايه تبع الخليه ايه، تبقى في مصيبه سودا. عندنا اسلام ليبرالي، اسلام ايه؟ مجمع الاثنين. فتلاقي للاسف الشديد، لان احنا في بلاد كلها ظلم وكلها طغيان وكلها ما فيها، فلما بتطلع بره بص الناس عندها احترام وبتحترمك كابني ادم، واللي عايز يعمل حاجه يعملها. فتيجي تقول يعني انا اقيم شعائري ما عندكش مشاكل؟ طب ما انتوا حلوين اهو. من كتر الظلم وعدم احساس الحريه فالناس بتروح تتفتن بالحريه دي، انه بيعاملني كبني ادم، فبالتالي طبعا ياخد بالموضوع كله. فتيجي تقول له بس الشرع بيقول انه الحريه دي انك تتحرك داخل دايره، انما فكره ان ما يبقاش في دايره او ان الدايره انت اللي هتحطها هي دي المشكله. الليبراليين والعلمانيين عندهم مساله اساسيه جدا يتتلخص في المعاهده ده، المنظرين مش انا مش كلامي، المنظرين للفكر بيقولوا الانسان سيد الكون، انا اللي بحكم. انا بقى ده حكم العامه، حكم الشعب بالشعب، سياده للشعب، الكلام ده انا اللي بحكم، انا اللي اقول مين يتعمل ايه، اللي يتعمل وايه ما يتعملش، انا اللي اقول ايه الحلال وايه الحرام، انا اللي يجي على مزاجنا. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم؟ الامور صعبه والبلد فيها 12 مليون واحده متاخره في الجواز، ايه رايكم نحل الدعاره ونمشيها، والشباب تلاقيها بتاع نمشيها زجاج متعه، ها نعمل قانون، ها نعمل انتخابات، الناس قالت يلا. بقول لكم ايه، الامور صعبه قوي وضيقه جدا، والواحد مخنوق في البلد دي فيها ايه يعني انه واحد يعمل له مزاج ويعمل له دماغ يعني. ايه رايكم نحل الخمره، نخلي اللي عايز يشرب خمره يشربها، ها نعمل انتخابات، نعمل انتخابات، الناس 51% قالوا نشرب خمره، يا الله نشرب خمر، خلاص بقى ما بقاش فيه، لان حكم الانسان سياده الانسان للكون. اما نحن فنقول ان الحكم الا لله، الا له الخلق والامر، نحن له عبيد. فاحنا بنقول تتحرك داخل دايره. المنظرين للليبراليه انفسهم لا يستطيعون ان يقولون ان الليبراليه هي الحريه المطلقه. انت عارف يعني حريه مطلقه؟ يعني انا حر ما لم تضر، انا بمزاجي بقى، انا ماشي في الشارع كده، انت راجل ضعيف غلبان، استولي على عربيتك واخد اللي معاك، انت مالك؟ انا حر يا اخي، اخد مراتك اغتصبها، انا حر يا اخي مزاجي. يقول لك لا، دي قله ادب وتعدي على حريه الانسان. طب انت بقى شايف ان دي الضرر، انا بقى شايف ان وجود واحده شكلها كذا قدام رجاله، ورب العالمين اللي خلق الجنسين دول يعلم انه حجم الافتتان اللي هيكون انه ما ينفعش تبقى كذا، وهو ده الضرر، انت مش شايفه؟ انت مش شايفه؟ رب العالمين يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هي دي الفكره، ان انت في الاخر خالص هو عنده دايره برضو. في حاجه، في بلد اسمها بلد بغير قانون، مفيش قوانين، مفيش قانون حتى مرور، مفيش حتى قانون اي حاجه، لازم يبقى في قانون. طب القانون مين اللي بيحطه؟ البني ادم. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انا راجل غني ومن رجال الاعمال، والله الفقراء كلهم يموتوا، انا مالي مصلحتي، انا راجل راس مالي، انا راجل بحب الفقراء وبحب اللي مش عارف ايه واشتراكي، وعايز الناس تتعمل وتسوى، الراسماليين دول هاخد فلوسهم غصب عنهم، انت مالك؟ وهوزعها انا بطريقتي، هي كده بقى.
كل واحد حكم ايه؟ كل واحد بمزاجه، انا اشتراكي، انا رأس مالي، انا كذا. طب ما كل دول هيختلفوا، مين بقى حكمه اللي هيمشي؟ يبقى البني ادمين ما ينفعش. عشان كده هو ده، انه من تولي اولئك بتتغرب الافكار وبالتالي تكون المداهنة وغيرها. الفرق ما بين المداهنة والمداراة، المداراة درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة او الاعراض عن صاحب الشر اذا خيف شره. داخل علينا رجل بلطجي ويعني لا نأمن شره، فلو تعاملنا معاه ممكن الامور تزداد سوءا، فدخلت انت ألنت له الكلام وازيك وعامل ايه وامورك وكده، يعني عشان الامور ما تبقاش فيها يترتب عليها مفسدة اشد. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، اذا خيف شره وحصل منه اكبر مما هو ملابس له، كالرفق بالجاهل في التعليم، بالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، لا سيما إذا احتاج إلى تأليفه. يبقى المداراة تمشي معه تأليف القلوب، المداهنة دي بقى ليه؟ للدنيا. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، أعوذ بالله أعوذ بالله فلان. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، النبي ابتسم له وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. ازاي دي بقى؟ وهي عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالحق، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف في الله لومة لائم، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هيخاف من حد. ايه ده؟ قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة، متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يبقى في واحد الشرار طالع من عينيه وحيخرب الدنيا وعايز يعمل كذا وكذا، فده بنلين له الكلام ونستخدم معاه أسلوب رفيق عشان ما يتولدش عن أفعاله أضرار أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الرجل لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة الدينية، فدل على أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه. وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن ذلك مداراة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين في المدينة خشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم. وهذا بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز، إذ حقيقتها مصارعة أهل الشر لغير مصلحة دينية إنما من أجل الدنيا. عرفت الفرق؟ ده للدنيا، ده للإيه؟ للآخرة. نماذج من الولاء والبراء عشان يبقى فيه تطبيق عملي ونفهم إزاي نطبقه في حياتنا. قال الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمثالين، مثال قوم إبراهيم عليه السلام وشأن أهل الإيمان مع الكفار في هذا الوقت وكيف تبرأوا من أولئك وقالوا بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. والمثال الآخر في الموالاة بين المهاجرين والأنصار. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة، أول حاجة عملها بنى المسجد في المدينة، وبعدين عمل المؤاخاة الموالاة دي ما بين المهاجرين والأنصار. الدولة بتقوم عندنا على هذه العلاقات، الحب في الله والبغض في الله. حكم موالاة العصاة والمبتدعين، إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، ده كوكتيل، ده عنده ايه؟ كله سنة وبدعة ومعاصي حسناته طاعات، يعني تقول عليه طائع في وقته، تقول عليه عاصي في وقته، تقول عليه سني في وقته، بدعي في وقته، عامل كل حاجة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له في هذا وذاك. كاللص الفقير، لص فقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة. مش عشان خلاص هو لص هنقعد طول الوقت نعاديه، لا، خلاص أقمنا عليه الحكم الشرعي فيه، يبقى في الوقت الآخر نراعي المعنى الآخر فيه أنه فقير ومحتاج. هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية؟ يدخل فيها؟ دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في المعاملات الدنيوية. رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة، على أن يكون ذلك في نطاق ضيق لا يضر بالإسلام والمسلمين. ما ينفعش أن أنت تحطهم في أماكن حساسة جدا إذا لم تأمن من ذلك. أمنت هذا فلا بأس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة استأجر عبد الله ابن أريقد، ودي في مسألة من مسائل الأمن القومي، انت بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر، فلو راح قال لهم يبقى مصيبة. فعشان ناخد واحد بهذا الحال ونأمنه وهو مشرك في هذا الوقت يكون دليل للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، يبقى يجوز أن يستعان بهم إذا أمنا الفتنة منهم. هل فعبد الله ابن أريقد كان هاديا خريتا، أي ماهرا خبيرا بمعرفة الطريق، ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في صاع من شعير، وأجر علي رضي الله عنه نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البئر، فمتح لها 16 دلوة كل دلو بتمرة، واستعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال المشركين، واستعان بخزاعة ضد كفار قريش. هذا كله لا يؤثر على الولاء والبراء في الله، على أن يلتزم الكفار الذين يقومون بين المسلمين بالأداب العام وألا يدعوا إلى دينهم، لأنها بديار الإسلام، وبطبيعة الحال لا يجوز لهم مثل ذلك، وإنما يحترموا قوانين أهل الإسلام، أهل الديار، أهل الإسلام الذين هذه الديار ديارهم. إنما في معاملتهم قلنا الأصل أن تبروهم وتقسطوا إليهم طالما لم يكونوا حربيين، لأنه إما حربي وإما مستأمن وإما ذمي. مستأمن دخل الأرض بأمان بعهد، دخل بتأشيرة فمستأمن. ذمي يسكن معك ولا يحاربك ولا يرفع عليك السلاح ولا يعاديك ولا يعادي دينك ولا شيء من هذا، فهذا ذمي له أحكامه، ومما فيها أحكام الجزية وغيرها. وإما أن يكون حربي يحارب أهل الإسلام فهذا لا بر له ولا قسط بطبيعة الحال. بفضل الله عز وجل انتهينا من هذين الفصلين من الباب الثالث، وبقي معنا إن شاء الله شيئا يسيرا، ونتم بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الماتع إن شاء الله جل وعلا. أسئلتكم، وكل كاتب أرجو أسئلة الامتحان، كله هتلاقي كده بس أنا عارف الامتحان، الامتحان يكرم المرء أو يهان، وهي الأخوات طبعا يعني أنا فاهم. رجاء يا شيخ التفضل علينا بالاهتمام ومراعاة آراء وأحوال النساء، لأننا نبذل أقصى جهدنا للتوفيق بين الدراسة وأشياء أخرى، نحن نريد منكم إعطائنا الوقت الكافي لكي نجتهد في مذاكرة علم. أنا مش قايل، أنا قايل السنة اللي فاتت يعني الله مستعان، نجتهد في مذاكرة علم العقيدة بجدية، لأننا لسنا داخلين بالإكراه ولكن حبا في علم العقيدة، فنحن نحتاج وقت كافي. وماضي على الموضوع 19 أخت، يلا وانتوا كمان. ما هو هقول دلوقتي، حاضر، ايه تاني بس عشان افهم. نرجو منك يا شيخ ان تعطي لنا اسئله تيسر لنا المذاكره مهما بلغ عددها أو تعطي لنا أسبوع آخر للمذاكرة. تنبيه يا شيخ، في امتحان الأربعين النووية حدث غش وفوضى وقت الامتحان. هتصرف أنا في قصة النساء دي، جايبين لكم ناس من برا. لازم يبقى فيه يعني تفتيش خارجي، فهنتصرف في القصة دي. ونتمنى ألا يتكرر هذا في هذه الدورة، لا تخافوش إن شاء الله، بس حد يعدي، لأن في الدورة السابقة النساء غشت ونجحت. ونتمنى أن تحضر لنا مراقبين يتقون الله، لأن مراقبة واحدة لا تكفي لكثرة عدد النساء في هذه الدورة. مش بقول لكم أنا هجيب العيلة كلها، ماشي، العيلة كلها جاية. الله المستعان. في تاني بقى الأسطوانة، إن شاء الله أسطوانة الأسماء والصفات. حاضر، اكتبها دلوقتي عشان ما ننساش الجمعة القادمة. الترتيب بقى كده، احنا قدامنا شغل يوم، يوم وشوية، هحاول نجتهد نخلص الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله يعني ايه، نشتغل بدري شوية. احنا امبارح مش مني خالص، احنا كنا مرتبين على انه الجمعة وسبت ونخلص، لكن حصل تقدير كده الاخ اللي بيجي ياخدني من القاهرة، الامور اضطربت شويتين ثلاثة. فالمهم يعني كلمتهم على اني جاي، فلقيتهم بيقولوا لي ما حدش جالك اصلا، فالكلام ده كان متاخر. المهم يعني قدر الله ما شاء الله، حسيت ان هو رساله من ربنا ليكم، لعل علشان خاطر برضو نتك على كام حاجه كده عايزه تتك عليها يعني. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاول نخلص جمعه، ما قدرناش هتبقى سبت يعني، يبقى ايه هذا ان شاء الله فصل الامر ونهايته. بالتالي احنا متفقين على الاسبوع بعد القادم للامتحان، وانا مش عايز اخلف ذلك باي حال من الاحوال. المماطلات لن تؤدي الى خير، افهموني، ما بلاش التفكير اللي هو المصلحي النفعي، اللي هو كل واحد بيفكر في مصلحته بس، او فكر ان هو ياخد المش عارف ايه وبس، بلاش التفكير ده. انا في طي الامر أفكر في معاني تربوية ليكم، إنك تتحط قدامك هدف، حتة إن أنت كل شوية تاخد قرار وترجع فيه، تاخد قرار وترجع فيه. أديكم شايفين يعني مغبة هذه الأمور بتبقى عاملة إزاي. فلا، هو قرار والقرار يلتزم به، وإنت تضغط نفسك وتجتهد، ثم بعد ذلك الأمر على الله عز وجل. فالامتحان الأسبوع بعد القادم، ما فيهوش كلام يعني، ادعوا الامر الى الله عز وجل. احنا ان شاء الله، عشان كده انا احاول اخلص الجمعه عشان ما يبقاش يبقى قدامكم اسبوع. والامتحان الجمعه بعد القادمه، اولا لاعتبارات كثيره، منها انه المفروض ان الدورتين هتبقى عليهم العمره، ومفروض ان احنا نبتدي ياخدوا الاجراءات ويبتدي يعملوها في وقت مبكر، ويبقى الكلام ده في توقيت مناسب. فدي قصه ترتيبات قد كده فيها، ومفروض انه يعني في شويه اداريات في الموضوع ده. فاجتهدوا ان شاء الله، ولن يضيع باي حال من الاحوال، هذا امام الله عز وجل، لن يضيع جهد انسان. انه الناس اللي اشتغلت وتعبت وبتحضر من الاول، وما شاء الله مواظبين، ليهم تقديرهم. الناس اللي جم في الاخر يعني باي حال من الاحوال، مين قال انه فرصته ضاعت؟ بالعكس تماما، قد يكون، لان انا ساعة الامتحان ناس كنا نؤمل، كان معنا اخوة، انا كنت متصور ان الاخ فلان ده هو اللي هيطلع الاول، وما طلعش حتى من العشر الاوائل يعني. ساعة الامتحان اجابته ما كانتش هي ساعة الامتحان، ما فهمش ما وراء الامور. فاحنا الاسبوع الجاي هنتكلم في قصة الاسئلة ونماذج ليها، وانا المرة دي كتير جدا الملازم كانت مليانة بالاسلوب، او المرة دي انا شرحت لكم الايمان بالقضاء والقدر من خلال 16-17 سؤال. الملازم موجودة، الصوانات موجودة، بفضل الله الدرس بينزل يعني بكرة بعده، الليلة دي تلاقي خعادل وبتاع يبتدي على طول يرفع المواد ويشتغل، فانتوا ماركوش حجة. احنا بقالنا اكتر من شهرين شغالين، فهذا وقت العمل والجد باي حال من الاحوال. والامر مشترك، الامر مشترك بينكم كلكم يعني، انتوا كلكم مش مذاكرين، فكله في الهوا سوا. انتوا كلكم الحمد لله في ناس مجتهده، هو ده بد ان يميز هذا من ذاك. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، وبلاش القلق، وبلاش انه الفرصه هتعمل. طب ما كانت امتحان الاربعين النووي كان اسهل من كده مليون مره، والناس ساعه الامتحان لقيت عدد يعني يخيب الامال. ايه ده،
كلهم على بعضهم طلعوا 30 واحد ولا بتاع رجال ونساء، وكانت ما فيش اسهل من كده بقى. وفخلاص هو وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه الاول والثاني يكونوا على غير ما يعني تصور، جت المساله بالطريقه دي. ولا اعرف ولا كنت اعرف ولا اسم واحد فيهم، يعني احنا عملنا امتحان كده بتجرد تام، وهيحصل كده في المره دي يعني، ومش عايز اعرف حد لغايه ما اخلصكم بعد كده واعرفكم. فيعني استعينوا بالله ولا تعجزوا، خدوا الموضوع بيحمل جد في الايام دي، قدامكم اسبوعين اهو للامتحان، فاقرص على نفسك بقى عشان ساعتها ان شاء الله يقدر الله الخير. الاخوات اللي بيقولوا المذاكره، طب ماشي ما تذاكروا، وانتوا عاملين الامتحان ليه؟ اللي عايزه بعد كده تسال في اي شيء طول ما احنا مع بعض، وهيبقى لينا اوقات تانية وعندنا دورات تانية وعندنا شغل تاني من هنا يعني، ربنا يعني يمد في العمر ويبارك في الوقت، ولسه قدامنا شرح الفقه الميسر. وانا متهيالي ان انا هقعد اسبوعين ثلاثة كده بس في اوقات اللي هو اللي فيها الامتحانات دي وفيها بتاع، هنتكلم شوية تربية بقى شوية كده يعني، نتنفس الصعداء ونبتدي بعديها الخطة، نبتدي في الفقه الميسر. ويا رب يا رب نوصل لرمضان ونكون خلصنا الصيام، نخلص طهارة والصلاة والصيام، هيبقى الموضوع كبير زكاة والصيام، فمحتاج شوية شغل كويسين. وقبل رمضان برضو نعمل دورة قبل رمضان مباشرة تمتحنوا في دول فقه العبادات، يبقى عملنا حاجة ادينا شغالين اهو، ويبقى انت خدت كده الاساسيات المطلوب ان انت تتأسس بها كطالب علم. فاستعن بالله ولا تعجز، وان شاء الله يدبر الخير. فالاخوات اللي بيقولوا احنا عايزين، احنا هو 19 اخت اللي بعتين دول علشان خاطر حب في علم العقيدة، انا خادم شغلتي ان انا خدام، فاللي عايز يسأل في حاجة واللي عايز يعمل في حاجة، ولا انتوا بتقولوا كلامه مش هو اللي في قلوبكم؟ لو هو القصة مش قصة امتحان خلاص انا خدام، اي وقت اللي عايز يسأل في حاجة واللي عايز يعمل في حاجة نعمل وقت لهذه الامور والاستدراكات، انما ولا انتوا عايزين العمرة والامتحان؟ يبقى ما نضحكش على بعضين، يبقى ايه انا يعني اعرف جيدا من امامي كيف يفكر. فالله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.